وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الطرق التي يحصن بها أهل الإيمان أنفسهم من الجهل. وقلت هذه الطرق على كثرتها وتعددها تنحصر في طريقين اثنين. طريق ينبغي أن نحصن أنفسنا منه وأن نصونها عنه وأن نحترمه، وطريق ينبغي أن نتحلى به وأن نفعله. تخلية وتحلية، اجتناب واكتساب. أما الأمر الأول كيف يدور على سبعة أمور. أولها، إخوة الكرام، ينبغي أن نصون ونحفظ الخطرات، وثانيها أن نحفظ اللحظات، وثالثها أن نحفظ اللفظات، ورابعها أن نحفظ الخطوات، وخامسها أن نحفظ السمع آلة المسمعات، وسادسها أن نصون الباطل الذي هو موطن الشهوات، وسابعها أن نصون فروجنا فهو أصل البلية. نسأل الله العافية من كل بلية بفضله الرحيم. إخوة الكرام، تدارسنا هذه الأمور ووصلنا إلى آخرها، وقد أخذ منا وقتا، يعني علم الله جل وعلا ما كان في نيتي أن يأخذ ما أخذ، ولله في ذلك حكمة. وأسأل الله أن يعيننا على إنهائه في هذه الموعظة، ليوجد الكلام على الأمور الثمانية التي ينبغي أن نتحلى بها، لندخل بعد ذلك في متابعة مدارسة سنن سنان الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن صون القلب شامل لأمرين، شامل لصونه عن نظرين، وشامل لصونه عن استعماله فيما لا يحل لنا أن نستعمله فيه. أما الاستعمال الذي ينبغي أن يكون فروجنا عنه، فذكرت من ذلك ثمانية صور أتبعتها بتاسعة، قلت يسأل عنها بكثرة. أولها، إخوة الكرام، نصون أنفسنا عن الزنا وعن الرواق وعن وقت المرأة في دبرها، وعن السحاق الذي يقع بين النساء، وعن المباشرة فيما دون السبيلين، وعن الاستمناء، وعن وقت المرأة في قبولها حال حلقها، وعن مباشرة البهاء، سواء كانت مفعولة أو فاعلة. مفعولة أو فاعلة، هذه ثمانية أمور ينبغي أن نصون فروجنا عنها فلا نستعملها فيها. وأمر تاسع ختمت به الموعظة الماضية، فيما يتعلق بنظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه. وأردت بالعورة العورة المغلظة وخطوط السوءتين كما تقدم معنا. بينت إخوة الكرام ما يتعلق بهذا في المواعظ الماضية. عندنا الآن تكملة للمسألة التاسعة، مسألة عاشرة ينبغي أن نتدارسها، وحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها وأن يعيها، وكل واحد بحاجة إليها، ألا وهي تحديد عورة كل من الصنفين الذكور والإناث، وماذا يحل لنا أن نراه من غيرنا من الذكور والإناث، وماذا يحل أيضا لغيرنا أن نراه منا وأن نمكنه من، يعني الرؤية لنا. ما هو الذي ينبغي أن نكون أعين الناس عنه فيما يتعلق بنا فلا يرونه، ولا ينبغي ان نكون اعيننا عنه فلا نراه من غيره. هذا هو العراض. هذه اخوتي الكرام موضوع موعظتنا، فلا بد من تفصيل دقيق لذلك ستسمعونه بادلته وتفصيله ان شاء الله. وقبل ان ادخل في بيان ما يتعلق بتفصيل العوره للصنفين للذكور والاناث، احب ان اقدم مقدمه لطيفه ايسر من المقدمات الماضيه. هذه المقدمه كما تقدم معنا اخوتي الكرام، ديننا مبني على الحياه وعلى مراقبه رب الارض والسماء في الجهر وفي الخفاء سبحانه وتعالى. ولذلك الله احق ان يستحي منه. وبلغ الامر عند سلفنا الكرام وائمه الاسلام رضوان الله عليهم اجمعين انهم كانوا يستحيون من الموتى فلا يكشفون عوراتهم امامهم، فكيف اذا سيكون حالهم امام الاحياء؟ وتقدم معنا ما يدل على هذا من فعل ام صديقه مباركه سيدتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. والاثر في مسند الامام احمد بسند صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ورواه الامام ابن سعد في الطبقات، وقد عزاه اليه الحافظ في الفتح في الجزء السابع صفحه 66، وقال رواه ابن سعد وغيره في الطبقات كما قلت. لكن الحافظ بن حجر عليه رحمه الله اقتصر في عزل هذا الحديث الى طبقات ابن سعد في الفتح، قال رواه ابن سعد وغيره وهو في المسند وفي المستدرك، والعزل اليهما اولى من ان يعزى الخبر الى طبقات ابن سعد. على كل حال الحديث رجاله رجال الصحيح رجال المسند كما في المجمع في الجزء التاسع صفحه 37. ولفظ الحديث عن امنا الصديقه المباركه سيدتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت: كنت ادخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه ابي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، فأقول زوجي وأبي فأضع عني ثيابي. حتما تستر ما بين السرة والركبة، لكن يظهر الشعر، يظهر مثلا شيء من الساعدين، تقول: هذا زوجي يحل له أن يرى مني كل شيء، وهذا أبي سيأتينا من الذي يحل للمحارم أن يرى له من محارمه، يأتيه إن شاء الله. إذا زوجي وأبي. قالت: فلما دفن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما دخلت حجرتي إلا وأنا مسجودة علي ثيابي حياء من عمر. لا إله إلا الله. وهذا كنت ذكرت سابقا وقلت هذا نص صريح وتقريرا واضحا لا يحتاج كما يقال إلى ترجيح، واضح أن الأموات يشعرون ويحسون ويرون، وإلا إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه بمنزلة الجمال أمام تستحيين، أن يستحي الإنسان من جدران بيته؟ إذا هنا له ارتباع وراء الأمر كما قلت، يسمع ويرى ويحس ويشعر شعورا أدق من شعور الأحياء، وإن خالف في ذلك هذا الأثر إخوة الكرام كنت ذكرته، فسئل عنه مشوش اليمن فقال: هذا رأي لعائشة، رأي لعائشة ما شاء الله، آراؤكم وآراء ساداتكم فوق الرؤوس، وآراء أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام هذا رأي لعائشة، رأي لعائشة اضربه اضربه برجلك ليس بيدك، رأي لعائشة ما الدليل على إيش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سأل الله إخوة الكرام أن يبصرنا بقدر نفوسنا وأن نحترم سلفنا. وأنا أعجب بسلفية لا تأخذ باجتهادات وأقوال وفهم خير هذه الأمة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهم الصحابة الكرام وبمقدمتهم أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهم وعلى صحبه صلوات الله وسلامه. قال: هذا رأي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هي يعني المسألة بنيت على هذا الرأي فقط. أن تقدم معنا أدلة لا تحصى، وهذا قلت منها من يدل على أن هذا الأمر معلوم عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نعم أخوتي الكرام، يختلفون وفي وقت الشدائد والمحن عن العورات يعرضون ويعفون عن المغانم إذا كان سيترتب يعني على تحصيلها كما يقال كلء من النظر الى عوره محرمه. فانظر لهذه الواقعه لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في موقعه الخندق، وهي اخوتي الكرام في الروض الانف في الجزء الثالث صفحه 80 و200، وفي البدايه والنهايه الايمان المسيحيه في الجزء الرابع صفحه 70 و100، لما خرج عمرو بن ود، ويقال أد عمرو بن ود عمرو بن أد، وهو من عكاس المشركين، اقتحم الخندق واقترب إلى جهة المسلمين، الحمد لله يرحمك الله، وعقر خيله لئلا يتراجع، إما أن يعني يكسر المسلمين وإما أن يقتل، واقتحم معهم من اقتحم لكن أولئك لم يعقروا خيله وهو نزل عن خيله، وقال من يبالي؟ فقام سيدنا علي رضي الله عنه قال انا اذا لي رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال له نبينا عليه الصلاه والسلام انه عمرو بن واد عمرو بن اد، هل انت نبي بقريش من رجعتهم وانت لبيت شابا؟ فقال الثاني انتم تدعون ان قتلاكم في الجنه، اين اهل الجنه ليخرجوا الي؟ فقام سيدنا علي قال اذا لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال له الثانيه انه عمرو بن عاد بن عاد. فنادى الثالثه فقال اذا لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال خذ. فتقدم سيدنا علي رضي الله عنه فقال له من انت؟ قال علي. قال ابن ابي طالب. قال نعم. قال يا ابن اخي لا اريد ان اريق دمك، إنما أريد أن أريق دم أعمامك من هو أكبر منك تفضل الكبار، أما أنت كيف يجيك؟ يعني كافا ليس من المروءة أن أريق دمك، يقال يعني قتل من هو أكبر منك. وقال سيدنا علي لكني أريد أن أريق دمك تفضل. فأخذته حمية الجاهلية والعزة بالإثم فتقدم فضرب سيدنا علي رضي الله عنه بسيفه، فتناول الضربة بدرقته فقدها للسيف، ثم انهال عليه سيدنا علي باليد الأخرى على حبل عاتقه فألقاه قتلا. ذاك عندما قتل وضربه كتب سوءته وولاها لسيدنا علي رضي الله عنه، يعني يريد أن يريه سوءته بعد أن ضربه وفيه سكرات النار. فسيدنا علي غمض فرجه لم ينساه، يعني ان كان ضربه ضرب حاضر، وذهب فقال له سيدنا عمر ابا الحسن هل اخذت جرعه؟ فهي انت في جرع عند العرب. قال انه استقبلني بتوبته فعففت عن اخذها لئلا ارى عرضه. لا اله الا الله. انظر الى الاتهام ذي مروءه وذي كرامه، تستحي فلا تكشف عن جسمها وتستر شعرها وجسدها امام الميت الذي بدلت حجرتها رضي الله عنها وعنه وعن الصحابه اجمعين. وهذا يعيش عن درع ثمينه غاليه، ومن قتل قتيلا فله سلبه، يعيش من اجل ان لا يرى سوءته عندما استقبله بسوءته. يعني قبل قليل كنت تهدد تتوعد، لما ضربت كشفت عن سوءته، لأنه يعرف سيدنا علي رضي الله عنه وأنه لا يمكن أن يرى هذه العورات، فعفى عنه وما أخذ الدرع وما نزع الدرع التي كانت عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم أخوتي الكرام، هذا هو احتراف أهل الإسلام. وإذا ما احترف الإنسان وتعرض للقتال فلا ينام ليلا. ثبت في كتاب الزهد للإمام أحمد في صفحة 40 في حديث نقله عنه الإمام الغزالي أيضا في إحياء علوم الدين في الجزء الثالث صفحة 98،
أن نبي الله داود قال لابنه نبي الله سليمان على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وألف السلام: يا بني انت وراء الأسد والأسود. والأسد يراد منه الحية العظيمة الخبيثة الذي إذا نبغ قتل. انت وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء امرأة. امرأة لا تمشي وراء متحجبة أو سافرة، لا تمشي وراء بيتا، لا تعرض نفسك للفتن ولا تعرض نفسك للمحن. إذا عرضتها خلت لمن إلى نفسك تلاعب بك الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. تمشي وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء امرأة الأسود. كما قلت حية عظيمة خبيثة سوداء إذا لدغت قتلت. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شرها عندما كان يسافر إذا جن عليه الليل. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. الحديث رواه الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة في صفحة 78 و300، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي. وانظروا في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 290 و200، ففيه العزو إلى رواية أبي داود إلى سنن أبي داود دون رواية النسائي لأنها ليست على شرط الكتاب. والحديث إخوة الكرام حسنه الحافظ شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار لشيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة ربنا القوي. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل يقول: يا أرض يا أرض ربي وربك الله، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن كاتمين البلد أي من الجن والشياطين ومن والد وهو إبليس وما ولد. تقدم معنا الحديث ضمن مباحث الجن في سنن الترمذي. من أسد وأسود، الأسد كما قلت الحية العظيمة، وقيل الأسود المراد منه الشخص، كل شخص يقال له أسود، لذلك قال سواد شخص، يعني أعوذ بالله من الأسد ومن كل شخص يرضي من ثعبان أو غيره إنس أو جن. إذا انس وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء امرأة. احسن يا عبد الله، احسن. إذا عرض الإنسان نفسه للمحن فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله. يذكر الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي صفحة 99 و100، وأعاد القصة في صفحة 55 و200. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، فلا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فهو ولينا وحسبنا سبحانه وتعالى. أن رجلا أطلق نظره إلى أي شيء، أيضا إلى الأنسان، إلى المردان كما سيأتينا حكم النظر إليهم ضمن مبحثنا بإذن ربنا الرحمن. أطلق نظره ففتن، فمن أطلق نظره طال أسفه، فأطلق نظره ففتن ببعض المردان وأخذه الهوى والعشق، وهذا جنون أسرع من الجنون الذي يصاب به الإنسان عندما يفقد عقله. لكن هنا جنون اختيار يرتكبه الإنسان لنفسه، فأصيب بالهلاء. فتوسط بعض الناس إلى معشوقه، قال: عاشقك لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، يعني لو زرته زيارة فقط ينظر إليه يمتع عينيه بك، ثم بعد ذلك لعل يعني جمرة لهيب في قلبه جمرة لها كبرى. يقال لما أراد أن يدخل ذاك كرهة
معشوقي وأنه أراد أن يدخل عليه، فماذا يقول ألفاظ فيها بذاء أو تغزل له؟ فهذا قال والله لا. فخرج، فذاك عندما خرج من رآه وفتن به أنشد بيتين من الشعر سمعهما الوقير: اسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنة النحيل، رضاك أحلى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. سبحان الله العظيم، انتخبت بفضل الرحمة. فقال له هذا الوقير: لهذا اتق الله، كفرت بي فرحت دينك دين أجلي شهوة رخيصة رخيصة خفيفة خبيثة. قال: هو ذا، يقول: فافارقته وعلمت انه يعني لا فائدة منه ولا عقل له. يقول: فما وصلت باب الدار الا سمعت الصراخ عليه انه قد قضى ومات، رضاك احلى الى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. وهذا كما قال الشاعر الثاني ايضا: الظالم الذي يرتشفن من فم رشفات هن احلى فيه من التوحيد. لا اله الا الله، صارت القبلات تحلى من توحيد رب الارض والسماوات. حين فقد الانسان عقله انتهى، البعير يعقل بالعقل والانسان يعقل بالعقل، فاذا ضيع عقله ضيع عقله وعلق همته بشهوة رخيصة انتهى. قالوا: جنيت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين. كيف الله اعظم؟ العشق لا يستفيق الدار صاحبها، وانما يصرع المجنون في الحين، فكيف ما بين الحين في يصرع؟ واما هذا صار مناد لا ينفك عنه طرفة عين. وهذه الأبيات اللطيفة انظروها إخوة الكرام في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 25 و400، وهي في الجواب الكافي صفحة 13 و200، صفحة 55 و200. وكم الإنسان نسأل الله العافية ترك دينه وكتم له بالكبر والرذة من أجل إطلاق النظر، فما استطاع بعد ذلك أن يغلق الناس عندما حصل في قلبه ما حصل. القصة يريدها الإمام ابن القيم في الجواب الكافي صفحة 99 و100، والإمام الذهبي في الصبائح في صفحة 25. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا بفضله ورحمته. خلاصتها أن إنسانا أيضا مشهود له بالخير وأراد أن يقيم شعيرة عظيمة أن يدعو الناس إلى خيره العمل وإلى الفلاح وإلى الصلاة، فوقع نظره على جارية أعجب بها فنزل في الحال وطرق الباب وقال: القلب مأسور وتعلق به. قالت: ماذا تريد؟ إلى حرام لا أجيب، زين عهر لا أشعر، وإلى زواج أهل لا يزوجونك لأنك موحد مسلم وهي نصرانية. فإن كنت تتنصر نبحث في القضية. قال: تنصر من مسافر للإسلام راض بالنصرانية. قال: فهم لا يقنعون بذلك ولا يقبلون. اذهب اشتري الصليب وضعه في قدرك وتعال بالمساء على أنك متنصر خاطب، يبحث بعد ذلك في شأنك إن شاء الله وأن يتوسط لك بذلك. فذهب وضع الصليب في رقبته. يتكلم معنا مرارا: لبس الصليب ردة ردة بردتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلبس الصليب وجاء وطرق الباب وادخلوه. فالرجل علامة النصارى في صدره في صدره لا إله إلا الله. فطردهم كأنهم ركنوا إليه بتقدير الله جل وعلا وهو على السطح، يعني من هيامه وعفته تمايل فسقط فانكسرت رقبته فمات. لا حصن شهوته ولا سلم له دينه. يسأل الله يثبت الإيمان في قلوبه. ولذلك كم الإنسان يختم له بمثل هذه الأحوال. فنسأل الله أن يتوفانا في أحب الأحوال إليه، ومراض عنا بفضله ورحمته، فهو ولينا وحسبنا سبحانه وتعالى.
نعم اخوتي الكرام، الجزاء من جنس العمل، اطلق النظر وطال الاسر.
ولو اتقى الله، لو اتقى الله وضبط نفسه لما حصل عنده ما حصل.
فانظروا للنماذج الطيبة، وانظروا لهذه النماذج، وقالوا لترون الفارق والبول الشاسع بين الصنفين كما بين الملائكة الكرام والحدادين في هذه الحياة. هناك تذكر باسم الحسن المجيد، وهناك يعيش عن أخذ ما أحل الله له من الغنيمة السليمة لأن يرى عمرة مهينة، وهناك يا بني اتق الله في نفسك، امشي وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء امرأة. فهنا يطلق النظر إلى امرأة وإلى امرأة، فجعل هذا النظر في نفسه الأفاعيل، فجر إليه كله يعني خلق هزيل. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا بفضله وحسنه. إخوتي الكرام، أعود كما قلت إلى ما سنتدارسه في هذه الموعظة من تحديد عورة الصنفين، وما الذي يحل لنا أن نراه من الصنفين، وما الذي يحل لنا أن نمكن الصنفين من النظر إليه. إخوتي الكرام، كما راح أئمتنا الكرام كما في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 90، أن راح العبودية لرب البرية تقوم على 15 قاعدة. عبوديتنا لله تقوم على هذه الدعائم، 15 قاعدة. ووجه ذلك أن الجوارح والأعضاء التي بها تحصل عبادة رب الأرض والسماء 3: قلب ولسان وجوارح. وليس كذلك قلب ولسان وجوارح. والأحكام التي فرضها الله علينا وينبغي أن نقوم بها 5: واجب مندوب محرم مكروها مباح. فكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة فيها عبودية واجبة، عبودية محرمة ينبغي أن تمتنع عنها، لكن ينبغي أن تفعلها، مستحب يستحب لك أن تفعلها، مكروه يكره لك أن تفعلها، مباح فعلها وتركها. إذا 3 في 5: 5: لسان وقلب وجوارح. رأى العبودية على هذه القواعد كما قرر الإمام ابن القيم عليهم على أئمتنا رحمة ربنا. أما الجوارح فهي كما قلت أمر واحد في الأصل، واللسان والجمال، لكن هي الجوارح لها بعد ذلك مراتب، قال الإمام المقيم 15 مرتبة، لأن الجوارح في الإنسان تنقسم إلى 5 أقسام: عندك حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة الدم. كل واحدة من هذه الأمور الخمسة فيها أيضا العبوديات الخمسة المتقدمة، 5 في 5: 25. فعبوديات الجوارح إذا تقوم على 25 مرة. تقدم معنا ما يتعلق بالنظر ضمن خطوات بحثنا من قريب، عندما قرأت ما يتعلق بالنظر المستحب وأن النظر له أثر، تقدم معنا يكون أحيانا واجبا ويكون أحيانا مستحبا، ومنه النظر إلى الصالحين. والنظر الواجب اخوتي الكرام نحن الان في النظر المحرم، النظر الحرام الى الاجنبيات بشهوه مطلقه. اذا نظرت الى الاجنبيات بشهوه هذا محرم عليك مطلقا، اي سواء كان في حال اختيار او في حال اضطرار يجب ان تنظر لشهوه. يعني لو اخطط لك ان تنظر لحاجه يعني اذا يكون في القلب شهوه تقرب منك فتنظر لشهادة في حصول نسأل الله العافية جريمة الزنا أو غيرها، لا يجب أن تنظر مع الشهوة، إنما تنظر هنا من دون شهوة. فالنظر إلى الأجنبيات لشهوة حرام مطلقة لحاجة أو غير حاجة، وكذلك النظر إليهن محرم إذا كان لغير حاجة. مطلق النظر لغير حاجة محرم، سيأتي لا يجب أن تنظر لشهوة لحاجة ولغير حاجة، ولازم أن تنظر إليهن من غير حاجة، وإن لم يكن فما تشاء. يجب أن تنظر إلى المرأة من غير حاجة. إذا ينبغي أن يكون الأعين عن العورات، وتقدم معنا أن العورات إما أن تكون عورات وراء الثياب، أو أن تكون عورات وراء الأبواب، تقدم معنى ما يتعلق بالعورات التي وراء الأبواب. عندما قرأت هذا وذكرت من مدارس سابقة وبينت أن من نظر يعني من شقوق الباب من شقوقه من شقوق نازلة فحذفه إنسان بخصاص بحجرة فبطأ عينه أو قتله فلا دية ولا قصاص ولا إثم. نجد أن ننظر إلى العورات وراء الأبواب، ونجد أن ننظر إليها وراء الثياب، سواء كانت العورات تتعلق بعورات الرجال أو بعورات النساء. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم قرره شيخه أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 79. لا إله إلا الله. إذا إخوتي الكرام، لا بد من أن نكون أعلم عن العورات. نحن سنتدارس في هذه الموعظة العورات التي وراء الثياب تحت الثياب. أما وراء الأبواب يجب أن تنظر سواء كان الإنسان في بيته تأثمن عن عورته أو لا، ومرة يكون على سابق لأن بحث ما يتعلق بالعورات التي تكون وراء الثياب. لا إله إلا الله. أجمع أئمة الكرام أولو الألباب على أنه يحرم على الإنسان أن ينظر على عورة إلى عورة غيره، كما أجمعوا أنه يجب على الإنسان أن يكون عورته وأن يسترها، فلا يرى عورة غيره ولا يمكن غيره من النظر إلى عورته. هذا محل إجماع، محل اتفاق. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 280، وحكاه الإمام ابن هريرة في كتابه الإقصاء في الجزء الأول صفحة 410. لكن الإمام ابن هريرة كما تقدم معنا يريد بالإجماع اتفاق المذاهب الأربعة كما قلت مرارا، لا تكلم عن إجماع عام. وكما قلت مرارا إجماع المذاهب الأربعة في الغالب معه الإجماع العام، ولذلك الإجماع العام حكاه القرطبي. وكما قلت الإجماع من المذاهب الأربعة حكاه الإمام ابن هريرة عليه جميعا رحمة الله ورضوانه. ينبغي أن نستر العورة ولا يجوز أن نكشفها، ولا يجوز أن نرى عورة غيرنا ولا نمكن غيرنا من النظر إلى عورتنا. قال الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لقول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا أمر لنا بأن نغض أعيننا وأبصارنا عن عورات غيرنا. وهكذا ثبت في صحيح السنة والحديث تقدم معنا في الموعظة الماضية رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه، وهو في السنن الأربعة إلا سنن الإمام النسائي، فهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. ورواه أبو شيبة في مصنفه وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح والبغوي في السنن والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى، وهو في غير ذلك من دواوين السنة كما تقدم معنا من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقلت: إذا حرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل من باب أولى يحرم عليه أن ينظر إلى عورة المرأة. إذا حرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة يحرم عليه أن تنظر إلى عورة الرجل من باب أولى، لأن الجنس مع جنسه أيسر من الجنس مع غير جنسه. الجنس مع الجنس مأمور بالستر، فكيف إذا مع الجنس المقابل الثاني؟ لا إله إلا الله. ولذلك اتفق أئمتنا أن المرأة إذا احتاجت لعلاج و يعني تطلب يداويها امرأة مسلمة يعالجها ما أمكن
انتبه للترتيب.
امرأة كافر ما أمكن، رجل مسلم ما أمكن، رجل
هذا عندنا الشرع.
لكن الجنس مع الجنس حتى مع اختلاف الدين أخف فيما يتعلق بالنظر إلى العورات. يعني لا أن تولد المرأة كافرة أي كامل أن يولدها رجلا مسلم مهما كان الجنس مع الجنس أخف. فإذا لا تنظر المرأة إلى عورة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. تقدم معنى عورة وعرية وعرية وعرية، وليس كذلك ضبط الحديث. إذا لا يجوز أن نظهر العورات ولا يجوز أن ننظر إليها
إلا عند الضرورة.
هذا ما دلت عليه الآيات المحكمات وأحاديث نبينا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. إذا هذا لا بد من النهي، وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين يحذرون ويحذرون من كشف العورة ومن النظر إليها. روى شيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا ابن أبي شيبة في مصنفه. انظروا مصنف عبد الرزاق الجزء الاول صفحه 88 و200، ومصنف ابن ابي شيبه الجزء الاول صفحه 500. عن عباده بن مسيد رضي الله عنه اجمعين قال: بعث سيدنا عمر رضي الله عنه اجمعين بعثا وامر عليهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه اجمعين، فاستراحوا في مكان، فنزل سيدنا سلمان في خدائه خدمه نصبت له ضربت له، فسمع صوتا عند الظهيرة فكتب الخداء، فرأى أناسا يغتسلون عراة لا إله إلا الله. فقال سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لأن أموت ثم أنثى ثم أموت ثم أنثى ثم أموت ثم أنثى أحب إلي من أن أرى عورة غيري أو يرى غيري عورة. كيف تترخص يا عباد الله؟ يا عباد الله كيف تترخص لو حصل لي هذه الأحوال؟ أي أثر من أن أرى عورة غيري أو غيري يرى عورتي؟ وهذا الأثر رواه أيضا الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في المكان المتقدم عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من كلام سلمان ومن كلام أبي موسى لا إله إلا الله. وفي معجم الطبراني الكبير بسند رجالهم موثقون كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 69 و100، والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عامر بن ربيعة قال: أتى علينا سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض ولا يوجد استثار وستر فستر ذو العورة. أتى علينا سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين نحن نغتسل يصب بعضنا على بعض. فقال سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين: أتغتسلين ولا تستترين؟ والله إني أخشى عليكم أن تكونوا خلف الشر الذين قال الله في حقهم فخلف من بعدهم خلف. وهنا أخشى أن تكونوا خلف الشر، يعني خلفتم من قبلكم لكن جئتم بأعمال شريرة ما كان يفعلها سلفكم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الأثر إخوة الكرام رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن ربيعه انه جرى له هذا مع ابيه ارتسل عريانا فراه والده فقال: اني اخشى عليك ان تكون من خلف الشر. هناك سيدنا علي يقول، وهنا عامر بن ربيعه يقول لولده عبد الله بن عامر بن ربيعه رضي الله عنه اجمعين. نعم لا بد من ان نكون العورات. روى الامام الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحه 220 و200، والأثر رواه ابن سهيل وابن السكن في تراجم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما في إصابة في الجزء الأول صفحة 220، ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني أبو نعيم في الحلية كما في الجزء الثاني صفحة 41 و300 من جمع الجوامع الجامع الكبير للإمام السيوطي. ونبغى الحديث عن جبار بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وهو بدري توفي سنة 30 للهجرة
وهو ابن 62 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نهينا أن ترى عوراتنا. إخوة الكرام، في طبعة المستدرك أن نرى بالنور، وعليه الصحيح نهينا أن نرى عوراتنا إن كان الضبط صحيحا. يعني هذا كما تقدم معنا للأدب والأكمل، فلا ينظر الإنسان إلى عورة نفسه من غير حاجة كما تقدم. لكن الذي يظهر والعلم عند الله كما قلت: نهينا أن ترى عوراتنا، أي أمرنا بكونها وأممنا تبع لنا في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته ليراها. لا إله إلا الله. وهذا الأثر أخوة الكرام تشهد به الحافظ ابن حجر الهيثمي في الجواد الجزء الثاني صفحة 28. ما تحديد عورة كل من الذكر والأنثى وما حال الناظرين نحو هذين السنة؟ أما الرجل، لا إله إلا الله، فالمتفق عليه عند أئمتنا الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، هذا محل اتفاق، أن العورة من السرة إلى الركبة، هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، الذي نكتب شيئا من هذا المكان من السرة إلى الركبة، واتفقوا على أن السرة ليست من العورة، فيبدأ إذا منها، لكن اختلفوا في الركبة. فانفرد السادة الحنفية فقالوا: الركبة من العورة، والجمهور على أنها ليست من العورة. لكن ما يتعلق بالفخذين وهكذا من السرة فما دون هذا عورة بالاتفاق، لا يجب أن نصفه ولا أن نراه من غيرنا، فهذا لابد من وعيه. انظروا إخوة الكرام قول المذاهب الأربعة المتبعة في ذلك في كتاب الاختيار لتعليم المختار، وهو فقه الحنفي في الجزء الأول صفحة 45، ويرتب المذاهب على حسب الترتيب الزمني، لأنه قال هناك تحدث مذهب من المذاهب ويليها مذهب السادة المالكية في الجزء الأول من حاشية الدسوقي صفحة 97، ومضوا أيضا في مواهب الجليل في الجزء الأول صفحة 46. هذا محل اتفاق من السرة إلى الركبة. ونظر مذهب السادة الشافعية في الروضة للإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الأول صفحة 280، وآخر المذاهب مذهب السادة الحنابلة رضي الله عنهم أجمعين في المغني في الجزء الأول صفحة، لا إله إلا الله، صفحة 65. وقد حكى اتفاق المذاهب الأربعة على أن ما بين السرة والركبة عورة الإمام ابن هريرة في الإفراح الجزء الأول صفحة 18. أما السرة محل اتفاق ليست من العورة. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني حديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد، والبيهقي في السنن الكبرى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإسناد الحديث صحيح ثابت ثبوت الشمس في رابعة النهار، أنه قابل سيدنا الحسن أحد سيدي شباب أهل الجنة، الحسن الحسين، قابله رضي الله عنه أجمعين، فقال: اكشف عن بطنك حتى أقبل المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فكشف له الحسن عن بطنه فقبل سرته. قال شريف: لو كانت السرة من العورة لما كشفها الحسن ولما قبلها أبو هريرة. وهذا ما استدل به أئمتنا كما في المغني في المكان المتقدم في الجزء الأول صفحة 17. قال شريف: لو كانت السرة من العورة لما كشفها الحسن ولما قبلها أبو هريرة. وهذا ما استدل به أئمتنا كما في المغني في المكان المتقدم في الجزء الأول صفحة 67 رضي الله عنه. ونظر الأثر في صحيح ابن حبان وقول الشريف عقيدة رواية الأثر في الإحسان في الجزء السابع صفحة 440. قال الشريف: لو كانت السرة من العورة لما كتبها الحسن ولما قبلها أبو هريرة رضي الله عنه أجمعين. قبلها لما تبركة، يعني تقولون بذلك أخشى يعني أن يتسرف فيه بدل من أن يضلل واحد يضلل الآن أمة بأكملها. قبلها تبركا قطعا يلتزم، يعني قبل سرة الحسن لما وبالغرض أن يحترمه لقبل جبهته، مع أن تقبيل الجبهة كما قلت سابقا تبرك، لكن زيادة الإيضاع هنا يقبل قبل السرة تبركا بما حصل يعني لهذا المكان من تقبيل من فم نبينا عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا إخوة الكرام، ما بين السرة والركبة عورة بالاتفاق، المختلف فيه فقط الركبة. الركبة الحنفية فقط من المذاهب الأربعة جعلوها عورة، وأن السرة بالاتفاق ليست عورة، والاختيار أن يكون الإنسان ركبته وكفى الله المؤمنين القتال، يعني هي ما بين الركبة والفخذ إلا مقدار 5 سنتي، وليس كذلك يعني عظمة الركبة هذه الصابون فقط، لكن بعدها مباشرة الفخذ. فيعني إذا كسب الإنسان الركبة قد يؤديه كسب الركبتين إلى كسب شيء من الفخذ، إذا نزل لو كسر الركبتين كسر الفخذان كسرا كافيا. على كل حال، كما تقدم معنا مرارا إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة الله، لو قدر أن الإنسان ترخص في كسر الركبتين بدا شيئا منهما ونظر أحدا إليهما، حسنا سيأتينا هذا من غير سهوة من اتفاق، فلازم أن ننظر بشهوة إلى من لم يحل لنا ربنا أن نتمتع به من زوجة الأنصرية، هذا محل إجماع. فلو نظر إلى شيء من الركبتين إذا كسر لا يحق لنا أن ننكر عليه، الأمر فيه سعة، يعني ما اختلف فيه أئمتنا البررة الأمر فيه سعة ولا ينكر بعضنا عليه. تقدم معنى السرة ليست من العورة بالاتفاق، والركبة فيها خلاف ما بينهما عورة بالاتفاق، فمن كشف عن فخذين آثم عاصي لله، ينكر عليه ولا يجوز أن نرى فخذين. ده مذهب المالكية، انتبه. وما ينسب إليه بأن الفخذين ليسا بعورة ليس بصحيح كما سيأتي. أما موضوع التفريق بين عورة مغلظة وعورة مخففة، هذا ليس قول المالكية، هذا جميع المذاهب. ليس كشف السوءتين كشف الفخذ، وليس كشف ما اقترب من السوءتين كشف نهاية الفخذ الذي هو قريب من الركبة، إن العورة تتغلظ وتبتد وتسمع كل ما اقترب من السوءتين، هذا محل اتفاق. لكن نحن الآن العورة التي لا نتمس بها ولا أن نراها ما هي؟ باتفاق المذاهب الأربعة الفخذان إلى السرة، فلا يجوز أن يكشف شيء من ذلك ولا أن يرى شيء منه. أما الفخذان فهما عورة بلا شك، أجزم بذلك وأقطع، وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وهذا ما قرره فقهاؤنا ساداتنا رضي الله عنهم وعنهم. استنغ لبعض الحديث في خصوص أمر الفخذين خاصة، لأنه مرة يعني صار كلام حول هؤلاء السفهاء الذين يلعبون على تعبيرهم كرة، وهم أبطال ونجوم، وما يعني وجدت أمة تقدس اللعابين وتحترمهم وتعطيهم المكافآت إلا هذه الأمة الهابطة في هذه الأيام. فنسأل الله حسن الختام، حماقة لا نظير لها، لعاب بطل، لعاب يأخذ راكبا لا يأخذه شيخ الإسلام، وهو لعاب راكب الذي يأخذه بالعملة الصعبة من كل شهر 25,000 دولار، ليس ريال، ريال هذا يعني لمن يتعاملون بالعملة المحلية، أن هذا له ترتيبات خاصة. لا إله إلا الله، من أجل أن يصرف على لعب
من أموال المسلمين ينفق هذا؟ وكنت ذكرت هذا سابقا، وقلت بيت المال فساد في هذه الأوقات فلا يدخل إليه مال من طريق الشرعي ولا يخرج من طريق الشرعي، ولذلك اتفق أئمتنا على أنه لا تبرر ذمة الإنسان إذا أعطى الزكاة لبيت المال في هذه الأوقات لأنه لا يخرج المصارف الشرعية، حتى أن معنى هذا ضمن مباحث الفرائض. وعلقت بما تيسر، فقال بعض السفهاء فتقول لعب بالكرة سواد هذه لمن يلعب به في الدنيا والآخرة وهذا فيه ينفق عليه من بيت الناس، قال هذا الكلام لا يقوله عاقل فضلا عن عاقل. كيف أنت تقول هذا؟ من قال لعب الكرة في هذه الأحوال؟ على كل حال أسأل الله أن يحفظك معه كما قلت سابقا، إذا يعني وصلت سلفيتك أنك ستدافع عن اللعابين فأسأل الله أن يحشرك معهم في سجين وفي جنات النعيم أينما كان أنت معهم، ما دمت يعني تدافع عنهم. وأما نحن فبراء منهم ومن لعبهم الذي كما قلت هو حرام حرام. أن الشاهد أخوة الكرام أقرر أمر التحجين، كنت أتكلم في هذه القضية مع بعض الإخوة وقلت يا رجل يعني أولا يعني قال موضوع اللعب مباح، قلت ليس هو يعني كون اللعب مباحا أو لا، هي هذه القضية قضية في السليم أولا صار لها فتوس وصرفت إليها همم العباد. القضية الثانية عبد الله تشفر أوراق الناس ينظرون لما يعرض بعد ذلك في أجهزة الإعلام النساء تنظر، يا عباد الله استخدم من الله عورات نكتبها نعرضها على الناس وسائل الإعلام. فقال يعني الأمر في نساء أي فخذان ليس بعورة على بعض الأقوال يعني إلا التوأتين يعني فقط القبل والجبر فقط ما تحت وما عداهم ليس بعورة. قلت من قال هذا قول من بعض العلماء؟ قلت يا عبد الله استخذان في نفسك واستحي نظرك، إن أردت أن تعني به ترخص من يترخص من الشاذين فلا أكثر ترخص في كل مسألة، ومن تبع جلل العلماء بل ومن أخذ برخصة في كل عالم سمع به السمع كله. أما تريد أقوال العلماء الهداة أئمتنا المتبعين هذا لم ينقل عنه ما أنت تفكر فانتبه لذلك. وهذا إخوة الكرام لابد من معرفة، لابد من معرفة. مرة لما كنت في أبها قال لي بعض إخواني الكرام الذين يصلون الصلوات خمس المسجد، قال يا شيخ أنت شددت في التلفاز كثيرة وأن الإنسان إذا لم ينفق في هذه الحياة سينفق في قبره. أنا الآن ما أعرف أستعمل التلفاز على شيء إلا فقط على اللعب بالكرة للهواية فيها والمصارعة، أما ما عدا حتى الأخبار تركتها. فبتقدير الله والده الذي يزيد على 60 كان حاضرا قال يا ولدي البنية كلها من اللعب بالكرة يلعبون بين رجليهم مثل رحم الثور، فتستحي يا ولدي يقول أن تجلس أمام نسائك وعيالك وبعد ذلك تقول أنا ما أنظر إلا إلى اللعب بالكرة؟ ما تستحي؟ كيف ترى هذه المناظر مع زوجتك وبناتك وبعد تقول ما تنظر إلا إليها؟ قال هذه أسوأ ما فيها. فهذا لابد من وعيه، الفخذان عورة ومن استحل كسفهما فهو كافر، فلابد من وعي هذا. وإن كتبهما على أنه عاص لله فهو عاص من العطاة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. فاستمع أخوتي الكرام للأحاديث التي تقرر كون الفخذين عورة كما قرر أئمتنا الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه والحاكم في المستدرك والبزار لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والحديث إخوة الكرام رواه البيهقي في السنن الكبرى كما رواه في كتابه الآداب، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي مسجد الآثار، ورواه الإمام الدارقطني. والحديث لا ينزل عن درجة حسن، بل صححه جم غفير من أئمتنا. ولفظ الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تبرز فخذك ولا تمر إلى فخذ حي أو ميت. يا علي لا تبرز فخذك، تظهر فخذك، فخذ ولا تنظر الى شكل حي او ميت، كما انك لا يجوز ان تكفي لا يجوز ان تنظر. لا اله الا الله. وفي بعض الروايات في حديث سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكشف عن فخذي، وقال: يا علي، الفخذ عوره، لا تظهر فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. لا اله الا الله. وفي بعض الروايات مر نبينا عليه الصلاه والسلام على سيدنا علي وقد كشف عن فخذه، ولعله والعلم عند الله من غير اختياره. واحيانا يعني قد ينحسر الازار عن الانسان ولا يترك، احيانا اذا كان كان جالسا في فناء بيته تحت الشجره فمر به النبي عليه الصلاه والسلام فراه على هذه الحاله فقال: يا علي، الفخذ عوره، لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. نعم اخوتي الكرام، دون ان الفخذ عوره لا يجوز ان نراه من الاحياء ولا من الاموات، لان حرمه الميت كحرمه الحي، كما اشار الى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الامام احمد وسنن ابي داود، والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه أيضا، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه أبو نعيم في حلية وفي تاريخ أصبهان، كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد. والحديث إسناده صحيح، مروه بجانب الأصول أيضا في الجزء الحادي عشر صفحة 63 و100، أي رواية أبي داود، ومروه في التلخيص الحديث أيضا. ولفظ الحديث من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسر عظم حي. يعني من كسر عظم ميت كأنه كسر عظم حي، أي في الإثم والمعصية والعقوبة واللعنة، لا تجدية والحفاظ. يعني الآن لا يضمن ولا كما قلت يقتص، لكن هنا فيما يتعلق به عقوبة والإثم. كسر عظم الميت ككسر الحي، كما لو كسرت عظم وهو حي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. والحديث رواه الإمام ابن ماجه أيضا من رواية أمنا المباركة الطيبة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فهو مروي عن أمنا عائشة أمنا أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. إذا هذا الحديث الأول سأقتصر على أربعة أحاديث فقط من أحاديث كثيرة يأتينا نص الإمام الطحاوي على تواترها في أن الفخذ عوره، وما يعارض هذا أذكره إن شاء الله تعلمون الجواب عنه بعظيم. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه، ورواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي مسند الآثار، فرواه البيهقي في السنن الكبرى والطبري في تفسيره، والخطيب في تاريخ بغداد وعبد بن حميد في مسنده. والحديث كما تقدم معنا إسناده حسن. انظروا ايضا الكلام عليه والشواهد له في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر في الجزء الثاني صفحه 700، وفي الهدي الثاني مقدمه فتح الباري في صفحه 24. لا اله الا الله. وانظروه اخوتي الكرام في جامع الاصول، يعني روايه الترمذي هي الكتاب في الجامع في الجزء الخامس صفحة 50 و400، ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة. وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى فخذه خارجا فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته، غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. هذه رواية ثانية، هناك رواية سيدنا علي، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. الرواية الثالثة رواها الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ الكبير،
وابو داود في السنن والترمذي في السنن وحسنه ايضا. حديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، والطحاوي في كتابيه المتقدمين شرح معاني الاثار ومشكل الاثار. وروى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناد الحديث حسن كما قال الإمام العيني في عمدة القاري في الجزء الثالث صفحة 39 أو تقدم معنا، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وبوب عليه الإمام ابن حبان بابا يقرر به هذا الحكم فقال كما في الإحسان في الجزء الثالث صفحة 600: الأمر بترقية الرجل فخذه إن فخذ عورة، الأمر بترقية الرجل فخذه إن فخذ عورة. وانظروا الحديث في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 99 وفي التغليق تغليق التعليق في الجزء الثاني صفحة 92 وانظروا في هدي الثاني في المكان المتقدم صفحة 41. ولفظ الحديث عن زرعة بن مسلم ابن جرهد عن أبيه مسلم عن جده جرهد رضي الله عنه أجمعين، وكان من أهل الصفة من الزهاد العباد من خيرة الصحابة من خير العباد رضي الله عنه أجمعين. قال جرهد: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندي يوما فرأى فخذي منكشفا، فقال: يا جرهد، أما علمت أن الفخذ عورة؟ يا جرهد، أما علمت أن الفخذ عورة؟ وفي رواية عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في المسجد وقد انحسر الإزار عن فخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جرهد، غط فخذك فإنها من العورة، غط فخذك فإنها من العورة. هذا حديث ثالث وليس كذلك. الرواية الرابعة رواها الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير أيضا، وأبو داود والحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير، رواه ابن قانع في تراجم الصحابة. قال الحافظ ابن حجر: ووقع الحديث لي مسلسلا أمليته في كتاب الأربعين المتباينة، والحديث رواه الطحاوي في كتابيه المتقدمين، ورواه البيهقي في السنن وفي كتابه الآداء. انظروا الكلام على هذه الرواية في الفتح في الجزء الأول صفحة 79 و400، وفي هذه الثانية صفحة 24، ونظروا مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 250. قال عن رواية الإمام أحمد: رجال الإسناد ثقات. ولفظ الحديث عن محمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر بسناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معمر، غط عليك فخذيك فإن الفخذ عورة، غط عليك فخذيك فإن الفخذ عورة. هذه أربعة أحاديث لا ينزل واحد منا عن درجة الحسن من رواية سيدنا علي وابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنه. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 74: قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة، آثار صحاح متواترة فيها أن الفخذ من العورة. وقال في مشكل الآثار في الجزء الثاني صفحة 86: بعد أن ساق بعض تلك الأحاديث وغيرها قال: في هذه الآثار دلالة على أن الفخذ عورة. إخوة الكرام، الآثار الثلاثة الأخيرة بدءا بأثر سيدنا عبد الله بن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رواها البخاري في صحيحه معلقة. أثر علي لم يذكره البخاري ولم يعلقه في صحيحه، لما الآثار الثلاثة الأخيرة علقها البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يذكر في تخير في الجزء الأول صفحة 78 بشرح الحافظ بن حجر. قال سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه أرضاه ويروى عن ساداتنا عبد الله بن عباس وجرهد ومحمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، يروى عن هؤلاء الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذ، حسر بمعنى كسر. وحديث أنس أسند، هذا كلامه البخاري، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلاف، هذا كلام الإمام البخاري. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 28 ذكر البخاري في الترجمة حديث عبد الله بن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم أجمعين بلا إسناد، إنما ذكرها معلقة كما قلت مضافة إليهم بلا إسناد منهم إليهم. قال وهذه الأسانيد الصحيحة يحتج بها، فالإمام البيهقي خرج تلك الآثار تقدم معنا رواية الثلاثة رواها البيهقي وليس كذلك، بل روى أيضا رواية سيدنا علي وليس كذلك، أو لم يرواها في السنن الكبرى وفي الآداب. بعد أن أيضا روى رواية سيدنا علي خرج تلك الآثار المعلقة في سننه الكبرى، هذه رواها البخاري من غير إسناد، وهذه الأسانيد رواها الأسانيد صحيحة ثابتة عن هؤلاء الصحابة في روايتهم هذا الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفخذ عورة. لا إله إلا الله. ونظر الكلام على هذه الأحاديث في نص الراية في الجزء الأول صفحة 97 وفي الدراية اختصار نص الراية، نص الراية للإمام الزيلعي والدراية للحافظ بن حجر في الجزء الأول صفحة 220 وفي التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 98. لا إله إلا الله. الفخذ العورة لا إشكال في أحاديث أربعة، واحد منها يكفي، وهناك ما هو أكثر من ذلك كما قال الإمام الطحاوي تواتر الأحاديث في أن الفخذ عورة. إن قال لنا قائل ثبت لا يعارض هذا، ودائما الإخوة الكرام يعني كما يقال عندنا مختم عندنا متشابه، والله يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. يعني وصل الأمر بكثير من الشبهاء أنه يستدل على حين وقت المرأة في دبرها لقول الله جل وعلا عندما أمر نبيه لوطا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قالوا من أدبارهم، يعني أنتم لما تأتون إلى أدبار الرجال خذوا أدبار النساء، هذا دبرها منهم. نقول الأمر بالصفة في هذا الوقت، قل هذه الآية نص في جواز الوقت في الدبر على التسليم، تحتمل تحتمل تذرون ما خلق ربكم لكم ربكم من أزواجكم القضاء الشهوة الحلال التي ينتج عنها أطيب الخصال إخراج ذرية توحد ذا العزة والجلال، ويمكن أن تضعها في محل النجو والنجد، هذا تحتمل هذا تحتمل. فأي الحديث التي تقدمت معنا عن أكثر من 15 صحابية يرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يلعن فاعل ذلك، وهذه النقية الصغرى، وأن من فعل ذلك لا ينظر الله إليه، فكيف ذلك تتركها يا عبد الله؟ احتمال تأتي تطرح الحديث الصحيح الصريح المحكم الواضح وتأخذ من يحكم واحتمال، لا إله إلا الله. هذا حال الزائرين، وهنا كذلك
نصوص لا إشكال فيها أن صاحب العورة يوجد إشكال. لا الموضوع في منتهى الموضوع. عندنا حديثان فيهما احتمال واحتمال فاستمعوا فياتي لما يحتمل يقول هذا حجة لي. من الحديث الصحيح كيف طرحتها؟ هذا حديث غريب. إخوتي الكرام دائما ينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم. والمتشابه يعني قيل في تفسير عدة أقوال قيل ما احتمل أكثر من معنى فيرد إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. إنا نحن نزلنا الذكر يحتمل واحد العرض نفسه يحتمل أن الإله ثلاثة الأب والابن والروح القدس هذا متشابه المحكم. ومن إله إلا الله قل هو الله أحد هذا محكم فرد المتشابه إلى منتهى الأمر. إذا ما احتمل أكثر من معنى وقيل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد منه يحتاج إلى غيره والمحكم يحتاج إلى غيره واضح واضح. وقيل وهو المعنى الثالث للمتشابه المتشابه ما استأثر الله بعلمه لا علاقة لنا الآن به في بحثنا على هذا التعريف الثالث. الشاهد أخوة الكرام المتشابه يرد إلى المحكم. فإذا ما حديثان صحيحان ثابتان لكن دلالة ما فيها كما قلت احتمال واحتمال فينبغي أن نرد دلالتهما إلى النص الصحيح الثابت من كلام نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث الأول حديث سيدنا أنس رضي الله عنه لا إله إلا الله في المسند والصحيحين رواه البيهقي في السنن الكبرى في قصة انحسار حذار نبينا عليه الصلاة والسلام عن فخذه في موقعة خيبر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام على جابته يقول سيدنا أنس حسر الإزار عن فخذه في رواية حسر الإزار عن فخذه كان أمره إلى بياض فخذه الذي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم. هذا حديث أول انحسر انتبه لهذا الله انحسر في رواية في رواية حسر انحسر كما سيأتي لا دلالة فيه على الإطلاق بغير اختيار كما لو لعب صريح بثوب ثوب امرأة وبدا حسر من الذي حسر سيأتينا الزقاق الضيق أو النبي عليه الصلاة والسلام احتمال يقينا فلا بد إذا من وضع الأمر في موضع. هذا حديث يرويه سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما إزار النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه حسر الإزار عن فخذه في موقعة خيبر عندما ذهبوا لقتال اليهود في تلك الغزوة المباركة فانحسر الإزار عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فوقع بصر أنس على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأني أنظر إلى بياض فخذ النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث الثاني حديث أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها رواه المسند وصحيح مسلم ورواه البيهقي في السنن الكبرى في قصة استئذان الصحابة الكرام على نبينا عليه الصلاة والسلام. خلاصة الحديث كان عليه الصلاة والسلام في بيتها متكئا عليه صلوات الله وسلامه انتبه وقد كشف عن فخذيه او ساقيه الروايه فخذيه او ساقيه روايه ثالثه فخذيه او ساقيه فدخل فاستاذن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فاذن له نبينا عليه الصلاه والسلام وبقي كمان فاستأذن سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين فأذن له وبقي كأنه فاستأذن سيدنا عثمان فسوى النبي عليه الصلاة والسلام جلسته وعدل هيئته وأرخى إزاره فقالت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها كأن دخل عليك أبو بكر ودخل عليك عمر لا عدلت جلستك ولو سويت هيئتك وبقيت كما أنت. دخل سيدنا عثمان يعني كمن ورتبته جلستك وسويت هيئتك وأرخيت الإزار وما كان مخيفا ستر. قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمنا المباركة سيدتنا عائشة لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا حقيقة يعني أشد هذه الأمة حياء فما يعني يستريح إذا كشف شيء من الساقين بجوار الركبتين نحن رخص لنا أن نحجز إلى منتصف الساق. فسيدنا عثمان لا يتحمل أن يرى نصف الساق الأعلى مخرجا، نصف الساق الأنزل قبل بهذا، هذا مسؤول له في لباس الرجل. لكن إن كشفت أكثر من نصف ساقه يعني كأنه يتحرز من النظر لأنه اقترب من جهة العورة. فنبينا عليه الصلاة والسلام مراعاة لحياة سيدنا عثمان فترى ما كان مخيفا. كما قلت إذا يعني إما أنه كان كاسفا عن فاخذيه أو ساقيه حديثا. طيب ما موقفنا نحوهما وما الموقف السديد نحوهما مع الحديث المتقدم عن فخذ عورة نص صريح صحيح لا يحتمل إلا معنى واحدا. فما هو الجمع؟ قال الإمام البيهقي نظر الله وجهه ورحمه ونور قبره وقبور المسلمين أجمعين في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 30. حديث سيدنا أنس انحسر الإزار أو حسر الإزار عن فخذه عن فخذيه، يقول دليل على أن ذلك للحساب لم يكن بقصد نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البيهقي وقد تنكشف عورة الإنسان بريح أو سقطة، لأنه انحسر انحسر بغير اختيار أليس كذلك؟ قال فإن قيل في رواية حسر فقال حسر الفاعل هنا للفعل هو الزقاق وضيق الشارع وليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما أجروا خيولهم ومراكبهم في الذهاب إلى خيبر وأزقتهم سوارعهم ضيقة حسر الإزار الضيق حسر السامع الزقاق الضيق الإزار عن فخذ النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم. فما هو الذي حسره وكشفه ورفعه؟ إنما كما قلت إما انحسر من غير اختيار كما هنا، وأما وإن هنا حسر الزقاق. ولأجل أن تتناسب الروايتان مع بعضهما انحسر من غير اختياره وحسره الزقاق، فلا يوجد إذن دلالة لا من قريب ولا من بعيد على التعلق بهذا الحديث المجيد على أن الفخذ ليس بعورة. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما انحسره باختياره، انحسر وحسره الزقاق تأييد معتبر. قد يأتي إنسان يقول حسر الفاعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول العلم الظاهر ما تقول هنا اعتبار وهذا له اعتبار. ما الذي رجح قولك على قول أئمة الأبرار؟ لنفرض حولك وقولهم نرجع إلى الأحاديث الأخرى التي صرحت لأن الفخذ عورة. عندنا فهم تؤيده أحاديث متكاثرة بأن الفخذ عورة، وعندنا فهم لا يؤيده إلا هذه الدلالة من الحديث. يمكن أن تكون هذه الدلالة معتبرة ويمكن أن تكون منكرة، وليس كذلك؟ ممكن وممكن. فما الذي جعلك ترجح هذه الدلالة وتلغي الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن الفخذ عورة وتلغي ما قرره أئمتنا أهل الهدى رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كما قلت هذا هو العمل، أننا نأتي بمتشابه نأخذ به ونلغيه أن يحكم. شيخ الإسلام الإمام البيهقي قل انتبه انحسر وحسر احمل هذا على هذا انحسر من غير اختياره. إذا ما حسره نبينا عليه الصلاة والسلام؟ حسر لا تظن أن الفاعل للحسر هو نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما الفاعل الزقاق الضيق. وحقيقة الإخوة الكرام الإنسان إذا كان في سفر يتعرض أحيانا لكتف الفخذين عندما يركب على الدابة، لا سيما وكانت الترون عند العرب غيره معتادة. فإذا لبس الإزار لبس القميص من غير ترون وركب الدابة قد عندما يحرك رجليه ينزل يتحرك مرتين، يعني من بداية الفخذين قريب من المطبقات. ثم في موضوع غزوة غزوة، يعني لو أن امرأة شهدت في الغزوة تحتاج إلى أن تكشف عن سوقيها عن ساقيها تحتاج إلى هذا. وقد كان يجري ذلك من النساء الصحابيات عليهن رضوان رب الأرض والسماوات عندما يشاركن في الغزوات. ثبت في الصحيحين وغيرهما
لرواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. انظر الحديث إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 400. قال سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين بين يدي رسولنا الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، مجوز عليه بجحفة، أي سافر له بجحفة، وكان رجلا يعني أبا طلحة، وكان رجلا رانيا شديد النزع، لقد كثر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه: يا نبي الله عليه صلوات الله وسلامه، لأبي وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم نحل دون نحلك. ولقد رأيت عائشة وهي أمنا الصديقة المباركة رضي الله عنها وأرضاها، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهم أجمعين، وإنهما لمسمرتان أرى خدم سوقهما، يعني الخلخية التي توجد في الأرض، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، وفي رواية تنكزان القرب على متونهما، أي تنكزان بالقرب وهو الوصل مع الهرولة، وضبط تنكزان تزفران، والزفر هو حمل القرب الثقال، تنقلان القرب على متونهما، تنقزان بالقرب على متونهما، تزفران القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين إما مرتين وإما ثلاثا من المعاذ. قال الحافظ بن حجر رحمة الله ورضوانه عليه في الفتح في الجزء السادس صفحة 78: يحمل هذا على أنه وقع قبل الحجاز، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر، أي كان ذلك منه، فهما شمرتان الضرورة، وهو عندما نظر إلى خدم سوق أم المؤمنين سيدتنا عائشة وإلى خدم سوق أم سليم، هذا ما قصد النظر، وهما ما شمرتا إلا للضرورة من أجل إغاثة الجيش ونجدته ومساعدته رضي الله عنهم أجمعين. نعم إخوة الكرام، المرأة في الغزو تشمر عن ساقيها للضرورة،
تشمر عن ساقيها عندما تكون في الغزوات، هل أن ساق المرأة ليس بعورة؟ يا أخوتي، المرأة تتحرك، سيوف تتضارب، ورماة ترمى، وقتلى يستشهدون، وهذه تدور على الجرحى من جريح إلى جريح، يعني هذه الآن تكون في غاية الاحتياط كما هو الحال في حال الأمن. لا يا عبادي، حقيقة تحتاج الناس بسرعة أحيانا تجمع ثياب عليها فيبدو الساقان، فقال الله عورة بإذنها، لكن يدخل بدايا من غير اختيار بضرورة أنت أسليها، فهذا لا بد من وعي. فكيف كما قلت في غزوة، يعني في حال سفر الإنسان قد يتعرض لكسب شيء من فخذيه بغير اختياره، فكيف في غزوة؟ فإذا إن خسر فحسر الزقاق الإزارة، فلا دلالة في الحديث على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كتف الإزارة باختلافه، وعليه لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة. هذا توجيه الأول. توجيه الثاني، قال الإمام البيهقي أيضا: حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه كتف عن فخذيه أو ساقيه. قال: هذا الشك لا يجوز أن يعارض بمثله الصحيح الصريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر بتخمير الفخذ وتغطيتها، من كشف عن فخذيه أو عن سفر، هذا احتمال واضح هذا. والراوي عندما نقل عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقل وشك، هل قالت هذا أو هذا؟ إذا كان هنا احتمال، هل يجوز
أن نترك النصوص الصريحة القطعية بما يحتمل ويحتمل يجوز. يا إخوتي عندنا الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. عندك هنا في نفس الرواية كشف عنك خلالك خير، وعندك هنا في روايات لا تخطئ الفخر عورة. كيف ستلغي الصحيح الصريح بما هو مشكوك فيه؟ هذا كلام الإمام البيهقي. الجواب الثاني على التسليم، على التسليم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذيه على التسليم اختيارا في الحالتين، في خيبر كما في حديث سيدنا أنس، وفي بيته المبارك كما في حديث أمنا الصديقة سيدتنا عائشة رضي الله عنها على التسليم. فهذا الذي حصل قضية عين وحكاية حال وفعل، فلا أمين لنا قضية عين حكاية حال وفعل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلا تفيد العموم كما وجه ذلك الإمام الشوكاني في ليل الأوطار في الجزء الثاني صفحة 64، فقال هذه يتطرق إليها احتمال على التسليم لأنه هو الذي كتب في الحالتين. ما هو الاحتمال؟ احتمال التخصيص أن هذا خاص به، هذه الحالة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا هو يكتب عن فخذيه، وأما نحن فلها نصف. فإذا في مجال المقال النهي للأمة والجواب للنبي عليه الصلاة والسلام في مجال الاحتمال، هذه قضية عين، قضية حال، حكاية فعل، لا عموم لها. لا إله إلا الله. والواجب كلام الشوكاني التمسك بالأحاديث الناصة على أن الفخذ عذر، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وتتضمن إظهار شرع عام، فالعمل بها أولى. إخوتي الكرام، يعني مما هو مقرر عند أئمتنا الأصوليين أن دلالة القول تقدم على دلالة الفعل، لأن دلالة الفعل يحتملها تخصيص، وأما العوض قال هذا تشريع عام. هناك الفخذ عورة، بطر فخذت، خمر فخذت، لا تبرز فخذت، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذا توجيه الأمة بكاملها. فلو كلمنا أن الحديثين يدلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الفخذين اختيارا، لو كلمناه قضية عين حكاية فعل لا عموم لها، خاصة به لا يجوز أن يلحق به غيره من ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ارتآه الشوكاني في ليل الأوطار. توجيه رابع أشار إليه البخاري الفقيه الجهبذ رضي الله عنه عندما قال حديث الجرهد أحوط ليخرج من اختلافهم، كأنه يشير إلى أنه يتعارض في مسألة دليلان، أحدهما حاضر والآخر مبيح، قدم دليل حاضر، تعارض دليلان أحدهما حاضر والثاني مبيح. يا عبد الله إن جعلت دليلا مباحا هذا الآن لا ثواب لا، إنما يعني مباح لك أن تكفي وليس كذلك. وهناك إذا كان الكشف منهيا عنك فأنت أثمت ونعمت، فتعارض دليلان أحدهما حاضر، انتبه ليس موجب يوجب الحكم، حاضر والآخر مبيح، ليس إذا حاضر والآخر موجب حتى تقول إذا أخذنا بالحاضر فنلزم الواجب، إنما أحدهما مبيح فيترك إذا ما يدل على الإباحة لأجل أن لا نقع في الحاضر. أيضا هذا مقرر عند أئمتنا في أصول الفقه، إذا تعارض دليلان أحدهما حاضرا والآخر مبيح قدم دليل حاضر. وهذا ما قاله سيدنا البخاري، قال حديث أنس أسلم وحديث جرهد أحوط يخرج من اختلافهم، كأنه يقول لا أقوى لكن يدل على الإباحة على التسليم بالدلالة، وهذا حاضر ودليل الحاضر يقدم في هذه المسألة لتخرج من الاختلاف ولئلا تقع فيه يعني أمر فيه اشتباه. في أربعة أدلة أخوة الكرام، أربعة توجيهات فيها كما قلت توجيه للأحاديث التي قد يدل ظاهرها على جواز كشف الفخذين وعليه عورة الرجل من السرة إلى الركنتين، ما بين السرة والركنتين بالاتفاق، الخلاف فقط في الركبتين، فانتبهوا لذلك إخوة الكرام، يعني لا داعي للترخص في مثل هذه المسائل. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذه الأوجه التي قررها أئمتنا هي أولى مما ذهب إليه الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تعليقه على تهذيب السنن للإمام المنذر في الجزء السادس صفحة 16، التي قررها أئمتنا هي أولى مما ذهب إليه الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تعليقه على تهذيب السنن للإمام المنذر في الجزء السادس صفحة 16 و17، فقال طريق الجمع بين هذه الأحاديث في فخر العورة وما في حديث سيدنا أنس أمين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، طريق الجمع يقول ما ذكره غير واحد من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين عن من العلماء، أن العورة عورة مغلظة ومخففة، فلا يجوز أن ينظر الإنسان إلى واحدة منهما، لا إلى المغلظة ولا إلى المخففة، لكن المخففة يعني كشفها أيسر من المغلظة، لا إلى خشبك يجوز أن تنظر. أنا أقول الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمة الواحد ما قلته هذا لا يخالف فيه مثلي، ليس يعني بعض أصحاب الإمام أحمد وغيره، لا يخالف فيه مثلي، أن العورة عورة مغلظة ومخففة، ولا يجوز هذه ولا هذه ولا النظر الى هذه ولا الى هذه، اما قولكم بانها مخففه تكشف ولا ينظر اليها، كيف الان تبيح له ان يكشفها وتقول بعد ذلك لا تنظروا اليها؟ لما يكشف وتقول بعد ذلك لا تنظروا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فلا داعي لهذا. اما ان الفخذين كما قلت يعني العورة فيهما ليست كالعورة في التوأتين، فلا خلاف فيه كما قلت إخوة الكرام، لا خلاف فيه. ولذلك يعني عند سادة الحنفية لو كان يصلي وبدا شيء من عورته، إذا كان فيما يتعلق بالتوأتين، إذا بدا يعني شيء من توأتيه بمقدار الدرهم بطل الصلاة، فيما يتعلق بعد ذلك بغير ذلك ربع العضو، ربع العضو. اذا اختلف الامر، ليس حال الفخذين كحال التوأتين، ثم قلت هذا ليس كثير، يعني ليس الاثم في النظر الى الفخذ كالاثم في النظر الى التوأة. عند الحنفية لو نظر الى الفرد ثبتت حرمة المطاهرة، كما لا يتجوز هذا لو نظر الى فرد نظر فقط، لكن سيكون الفرد داخل اذا نظر اليه كما نسال الله العافيه لزم بها كما لو تجوزها، صارت اذا قدرها محرم عليه، بناتها محرم عليه، هذه صارت كم زوج له اذا نظر، لانه عندهم الزنا نور يجيب حرمه المطاهره، وهكذا النظر لشهوة إلى الفرد، لو نظر إلى غير الفرد يقول معصية لا يجب حرمته المطهرة، هذا كما قلت أمر مقرر، أن وضع السوأتين ليس كوضع فخذين، ليس كوضع البطن، ليس حال من ينظر إلى البطن كحال من ينظر إلى القبل أو الدبر، حقيقة لابد من التفريق بين هذا وهذا، أمر البطن نظر إليه حرام، لكن ليس كما لو نظرت إلى فرد الإنسان. فما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كما قلت يعني هو مقرر عند جميع أئمتنا، ولذلك الأجهزة الأربعة هي المعول عليها، لا داعي أن نقول عورة مغلظة وعورة مخففة، عليه يجوز أن تكشف المخففة لا يجوز النظر إليها، وعلى هذا يحمل فعل النبي على نبينا أن يصح صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا ثم لا، وما قاله أئمتنا أقوى والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إذا عورة الرجل ما بين الركبتين والخلاف في الركبتين،